اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى إقامة الدليل على قبول قول الرجلين المدعين للزوجية بينهما، الرجل والمرأة المدعين للزوجية بينهما. الوجه الثالث الرابع كان الإقرار، قاعدة الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. تقدم المناقشة فيه بأن هذه القاعدة تثبت ما كان عليه أو عليها لا ما كان لها أو له، وهذا الذي أفاده الأصحاب في ذاته لا بأس به، كلام تام. فقد يبقى الكلام في نقطة أخرى، وهي أنه فيما إذا كان الإقرار مسبه شيء ولازمه شيء آخر، لازمه شيء آخر، هل هذه القاعدة تجري أيضا؟ هنا مسب الإقرار الزوجية، لازم الزوجية النفقة، يعني يجب عليه دفع النفقة، لكن هذه النفقة لا تجب بعنوانها، تجب بعنوان الزوجية. الظاهر من قاعدة الإقرار إذا أقر بأن هذا الكتاب ملك لزيد، فمصب الإقرار الملكية، الكتاب بحسب الظاهر ملك للمغير، فيحكم بكون الكتاب ملك لزيد بحسب إقراره، لأنه مصب الإقرار هو الملكية. لكن فيما نحن فيه مصب الإقرار هو الزوجية، أقر بالزوجية، لازم هذه الزوجية دفع النفقة. هو لم يقل أنه علي أن أدفع مثلا كل يوم، أنا مديون لهذه المرأة لكل يوم بكذا، لم يقر بهذا الشيء، إنما أقر بالزوجية. والنفقة المتصورة فيما نحن فيه ناتجة وناشئة عن الزوجية، لا مطلق النفقة، لا يقر بأنه مديون للمرأة بكذا، فرق بين الأمرين. على أي كيف ما كان يمكن أن يناقش في أساس شمول قاعدة الإقرار بهذا المعنى فيما نحن فيه، حتى الآثار المترتبة عليه فضلا عن الآثار التي له. الوجه الأخير، الوجه الآخر، الوجه الخامس لتغريب هذا المطلب، التمسك بالقاعدة التي ذكرناها، كل شيء لا يعلم إلا من قبل صاحبه فقوله حجة فيه. فالزوجية بناء على أنه لا يعتبر فيه الولاية في بعض المجالات، ومطلقا لا يعتبر فيها الشهادة، فلا تعلم إلا من قبل الرجل والمرأة فقط، فإذا اعترف كل منهما بذلك تقبل هذه الدعوة، أو شبيه لهذه الدعوة، دعوة أن الدعوة التي بلا معارض حجة. في كتاب القضاء في موارد معينة حكموا بقبول الدعوة بلا معارض، إذا كان هناك دعوة ولا معارض له، لا يوجد له معارض، فيقبل القول فيه. فيما نحن فيه هم كذلك يحكم بقبول القول، لأنه لا يعلم إلا من قبل صاحبه، ولأنه يقبل دعوة بلا معارض. هذا المطلب إجمالا لا بأس به، إلا أن المشكلة كما سبقا ذكرنا في بحث الآخر في بحث الطهارة، دليل لفظي على هذا العنوان بصفة كلية لا يوجد، لا يوجد دليل لفظي، لأن كل دعوة بلا معارض حجة، كل نقل، كل كلام لا معارض لا حجة، لا السيرة العقلائية تقضي هذا الشيء، ولا أدلة شرعية لفظية توجد في المقام، وكذلك كل شيء لا يعلم إلا من قبل صاحبه. هذا في موارد معينة في باب القضاء حكموا به، أما التعدي إلى غير تلك الموارد في القضاء، بل إلى مطلق الموارد ولو في غير القضاء كما فيما نحن فيه، قبول هذا المطلب إنصافا لا يخلع عن شوبة إشكال. الوجه السادس ما أفاده السيد الحكيم رحمه الله، وهو التمسك بقاعدة من ملك، من ملك شيئا ملك الإقرار به، ولا إشكال أن الزوجية مما يملكها الإنسان، الزوج الرجل والمرأة لهما إنشاء الزوجية، لهما إيجاد الزوجية، فلهما السيطرة على الزوجية، مادام لهما السيطرت على الزوجيه فاذا اقر به يقبل قوله رافي، يعني اذا اقر بانا اوجدنا الزوجيه يقبل قوله رافي. ويعبر عن هذه القاعده بقاعده من ملك او بقاعده مثلا من ملك شيئا ملك الاغرار به، كما جاء في جمله من كتب القواعد الفقهيه. بل أصحاب تعرضوا لهذه القاعدة بشكل مفصل عادة في كتاب الطهارة، هناك تعرضوا، موجود في العروة في شروح العروة، في السيد اليزدي مثلا ذكر هذه القاعدة في كتاب الطهارة، وهناك ذكر في محله أن هذه القاعدة بعمومها وإطلاقها لم تثبت. يعني بعبارة أخرى، هذا اللفظ من ملك شيئا ملك الإغرار به ليس رواية، وإنما هو مصطاد من كلمات الفقهاء، بل إذا أردنا الدقة في التعبير أصله يرجع إلى كلمات السنة والتفصيل في محله، فهو كلام ليس مأثورا عن أهل البيت صلى الله عليه وسلم. ويذكر في محله مثلا دليل هذه القاعدة الإجماع في بعض موارده، مو في كل موارده، الدعي عليه الإجماع. السيد الحكيم رحمه الله حاول أن يجعل ما نحن فيه من مواردها، موارد القاعدة، يعني لم يتمسك بمن ملك، بقاعدة من ملك لما نحن فيه، بل جعل ما نحن فيه دليلا على قاعدة من ملك، باعتبار في ما نحن فيه الإجماع موجودون كما تقدم سبق أن شرحناه في البحث الماضي. هو نفس السيد الحكيم ينقل الإجماع على دعوة قبول دعواهما، فمع الإجماع على قبول دعواهما هذا يستدل به على قاعدة من ملك، ولذا يجعل ما نحن فيه دليلا على القاعدة. تبين أولا أن هذه القاعدة بدليل اللفظي لم تثبت، وثبوت الإجماع في ما نحن فيه تقدم الكلام في حجيته، فلذا هذا الوجه بنفسه تماميته محل إشكاله. الوجه السابع أن يقال إن هذا الوجوه التي ذكرت أصولا مبنية على أن يكون كلام الشخص في مقام الحكاية والإخبار. خب لماذا لا نجعل كلام الشخص له موضوعية بنفسه سببه؟ يعني الرجل حينما يقول أنا زوج هذه المرأة، المرأة تقول أنا زوج هذا الرجل، نفس هذا إنشاء للزوجية، لأنه تقدم سبق أن شرحنا بأنه الجملة الإسمية يصلح أن تكون إنشائية، خلافا للأستاذ قدس الله سره سيد الخوي ما كان يرى أن الجملة الإسمية تستعمل في مقام الإنشاء، مثل زيد خارجون يعني يخرج، زيد قائم يعني يقوم، فليقوم بصيغة الأمر. نحن سبق أن شرحنا أنه لا مانع منه، سواء كان في جملة الاسمية مفردات تدل على ذلك، مثل لله على الناس حج البيت، كلمة لام لله وعلا، أو كلمة المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم تقريبا معنى الإلزام يستفاد من كلمة عند، يعني يبقى عند شرطه لا يتجاوزه لا يخالفه. وأخرى الجملة الاسمية لا تشتمل على مفردات تدل على الإلزام، الحديث المعروف الزعيم غارب العارية مردودة، بحسب الفهم العرفي العارية مردودة يجب ردها، فهي جملة اسمية استعملت في مقام الإنشاء، قلنا عرفيا يعني الآن وارد، مثلا قد يقول في مقام الآمرية زيد خارج إن يخرج، على أين استعمال هذه الجملة، الجملة الاسمية في مقام الإنشاء لا محذور في تقدم الكلام فيه، إلا نعم تحتاج إلى قرينة أقوى من الجملة الفعلية. المؤمنون ذكرته كلمة أن، على أين يحتاج إلى بلي جملة، يعني يحتاج إلى قرينة لعلها أكثر من الجملة الفعلية لكثرة استعمال الجملة الفعلية. بعض الجمل الفعلية أيضا اختلافه، مثلا صيغة الماضي تستعمل أكثر، المرأة تقول زوجتك، لا يقول أزوجك، لا تقول أزوجك، غفر الله لك، يغفر الله لك، غفر يستعمل في اللغة العربية أكثر، اعلم ایدک الله مثلا نصرک الله مثلا آفاک الله ولو صحیح نقول یا آفیک الله، لیکن خلاف استعمال شایع فی اللغه العربیه. فی اللغه العربیه فی مقام الانشاء الجمل التي استعملت فی مقام الانشاء غالبا به صيغه الماضي، من شک اعاد صلاته، استقبل صلاته استقبالا الى ما شاء الله. هذه التعابير في الروايات في الادله موجوده. فالمتحصل بما ذكرنا ان الجمله الفعليه الماضيه اكثر استعمالا في الانشاء، ثم الجمله الفعليه المستقبليه المضارعيه بالاصطلاح، ثم الجمله الاسميه. لكن الجمله الاسميه استعمالها في الانشاء هاي التعبير اللي موجود زوجتي طالق، هذا الجملة الاسمية في مقام الانشاء لانشاء الطلاق. فاستعمال هذه الجملة في مقام الانشاء لا محذور فيه. فنقول لو فرضنا بانه جعلنا الكلام في مقام الحكاية والاخبار اشكالكم يرى بان هذه دعوة مجرد دعوة كيف يثبت به الواقع، لكن اذا جعلنا الكلام انه يصلح للانشاء، يعني مسألة الزوجية ليست من المسائل التي تحتاج إلى بإصطلاح
بس الإنشاء يحتاج إلى قصد وجاي يخبر
لا بس
موجود أم غير موجود
فليكن أن الزوج يعني الزوجية تحصل لنا في الإخوة.
لا يقصد ذلك،
لا لا يكفي في ذلك. يعني بعبارة أخرى نحن ذكرنا في محله أن المعاطاة في العقود لا بأس بها إلا ما دل الدليل، خصوص الإجماع دليل، خصوص النكاح يقال من الإجماع من غيره، من سيرة المتشرع، من سيرة المسلمين، من سيرة العقلاء أصولا أن المعاطاة لا تنفع في خصوص النكاح لخصوصية فيه. فحينئذ غاية ما هناك أن المعاطاة لا تنفع إذا لم يكن لفظ إطلاقا. الآن الرجل والمرأة يدعيان الزوجية معاطاة، لا شال فيه، يتعاملان بينهما معاملة الزوجية، فقط نحتاج نقول المعاطاة غير نافعة فيما نحن
لم يكن أنا متعاملا، ربما أصل غيره هما جاء يدعيان ذلك،
هو بينهما تعامل موجود، تعامل الزوجية
يدعيان لسبب يعني يحتاج إلى
لا هو تعامل، يعني يدعيان قبل الإدعاء عملا يعتبر أنفسهما بالفعل الخارجي زوج وزوجة يعني. فإضافة إلى ذلك دعوة أيضا موجودة، يعني اللفظ موجود أنا زوج وهي تقول أنا زوج، حينئذ معاطاة لولا الإجماع معاطاة كنا نقول الزوجية ثابتة، لو ناقشنا في المعاطاة هنا لفظ موجود يصرح بذلك، هي تصرح بذلك بالزوجية، فنستطيع أن نقول
رديتم معاطاة
بالإجماع، لكن هنا لفظ موجود يقول أنا زوج يدعي أنا زوج ويكفي هذا المقدار. اصولا مساله الزوجيه من غير مساله النسب، لان الانسان اذا قال هذا ابني مجددا يقول ابني لا يصير ابنا له الا ان يكون تكوينا متولدا من، ففرق بين مساله النسب والزوجيه، فرق بين العداله والزوجيه، فرق بين الاجتهاد والزوجيه، لان الاجتهاد امر تكويني قدره خاصه على استنباط الاحكام الشرعيه، امر واقعی یا تکوینی، هذه الملك موجودتون ام لیست به موجوده، هذه حقیقت الاشتهاد. و اما مسئله زوجی امر اعتباری، لعل السر في السيره العقلائيه و لعل السر في به اصطلاح سيره متشرعه و الاجماع الذي فيما نحن فيه موجود، لعل السر يرجع الى ان هذا الكلام له موضوعيه. ذكرنا نظيره في باب الحق في باب الزكاه، قالوا في باب الزكاة إذا ادعى العدالة لابد من الإثبات، إذا ادعى الفقر جماعة قالوا يقبل قوله هو نسب إلى المشهور إلى الإجماع، وجماعة توقفوا فيه. لكن إذا ادعى الإسلام قال أنا مسلم، قالوا يقبل، لأن حقيقة الإسلام إبراز الإسلام، هو أبرز الإسلام. فأمن استيغاء شهادة أمن أرسل الله، لأن الإسلام كيف يثبت؟ الشخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يثبت الإسلام، ويعتبر أنه يكذب الرجل. إذا جاءك المنافقون قال إننا نشهد أنك لرسول الله، الله يعلم أنك لرسول الله، الله يشهد أن المنافقين لكاذبون، قالوا أنك لرسول الله أبرز الإسلام لكنهم منافقون وكاذبون. فحينئذ يوم فنحن نرتب الآثار على باطن الإسلام أو على ظاهر الإسلام. بمجرد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله يحكم عليه بالإسلام، بعد لا نحتاج إلى حالة الأخرى. خب أي فرق بين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أنا مسلم؟ نفس الشيء. فأصولا في بعض المجالات الكلام بنفسه موضوع ليس بسبب الكشف عن شيء آخر.
إذا كان يخبر ذلك، لا أن يخبر،
خلي تكون يخبر زوجية.
لا هو يخبر عن الزوجية، لا ينشئ الآن، لا ينشئ شيء
على أين يخبر عن
الإنشاء أصلا،
ما يخالب، لم يرد الإنشاء لكن يخبر عن الزوجية، نقول هذا المقدار يكفي، بل بطريق أولى يخبر عن وجود زوجية محققة بينهما، هكذا
إخبار مرأة
زوجية كافية. ولذا إذا قالت المرأة زوجتك نفسي وهي في نفسها غير راضية تكذب في ذلك، مع ذلك نأخذ بالزوجية. نمیخواد دیگه، مخاطب نمیخواد. بگی تقدم الکلام، این مسئله تقدم از هذه المسئله، انه لو ذهب الى شخص و قال تتزوج فلان بکذا، قال نعم، ثم ذهب الى نفس المرأة قال تزوجی نفسك من فلان بکذا، قال نعم، قال نعم، قالوا هذا العقد تام، لا يحتاج الى المواجهة بين الطرفين. صبحكم الله بالخير. نحن سبق أن شرحنا في باب النكاح المرأة هي الموجب ولو تأخر، والرجل هو القابل ولو تقدم. فالموجب والقابل في باب النكاح طبيعي، شأن المرأة التزويج ولو تأخر، وشأن الرجل التزوج ولو تقدم. ففي ما نحن فيه يمكن أن يغار، لا نحتاج إلى أكثر من هذا. اصلا لماذا نجعل كلمة انا زوج وهي تقول انا زوج معنى الاخبار؟ داشته باشه، قصد حکایت داره، اما حال الذي ببینید اخبار، یعنی اینجا اخبار از وجود زوجیت داره، همین مقدار کافی باشه. هذا الذي يدعي انا زوج، تاملوا، يعني انا الان اعترف بالزوجيه، مو اعترف، يعني ارى الزوجيه ثابته، ليش ارى
الزوجيه
رجعت؟ ولسنا نريد ان نقول بان هذا اللفظ الان انشاء للزوجيه، الا معنى نفي اثار الزوجيه من السابق. نقول ان هذا اللفظ اما يصلح للاخبار فزوجيه سابقه، لااقل نحن نريد ترتیب آثار زوجی على صدور کلام للزوجیه، تعملو، یکفی صدور کلام للزوجیه فی ترتیب الآثار، لا نحتاج اکثر من ذلك. فسواء قالت زوجتك که نفسی و هی کاذب فی نفسا، نفرض هكذا تکذب لا تقصد، نه همون ظاهر کافیه. الانم یدعی انا زوجو و هی تدعی انا زوج فلان، یعنی مجتمع عرفی این کفایت بکنه بشه مقابل قضاوت، چرا این کفایت نکنه؟ نزاد رو همینه. فنجعل النکته هذه النکته التي قال السيد الحکیم على اجماع قابل قانون على قبول الدعوه، کلام هنا، و السيد الاستاذم جعلها سیره اغلائیه على قبول الدعوه. نقول النکته تو فی ذلك فی الواقع ترجع الى هذه الجهه، بأن مثل هذا الدعوة إما إخبار فالزوجية ثابتة من الأول، وإما لا أقل إذا فرضنا ما موجود أقل تقديره، نفس الدعوة ما تكفي بنحو الموضوعية لا بنحو الطريقية، نفس الدعوة ما مثل أنه يدعي أنا مسلم، الفقير الذي يدعي أنا مسلم نفس هذه الدعوة تكفي في الإسلام حتى وإن لم يكن واقعا مسلم، لأن عنوان المسلم يعني من يبرز الإسلام، هذا عنوان المسلم. الآن أعرض هنا أعرض، فالمسلم من يبرز الإسلام سواء يبرز بشهادتين مسلم أو يقول أنا مسلم مثل أن تشهد بشهادتين. فلذا فرق بين أن يقول أنا ابن فلان هذا إخبار صرف، وبين أن يقول أنا مجتهد أيضا إخبار صرف، وبين أن يقول أنا مشرك أنا مسلم هذا إذا لم يكن إخبارا إنشاء. يعني بعبارة أخرى مو مسألة إخبار وإنشاء، أصلا موضوع الحكم بالإسلام إبراز الإسلام، أصلا موضوع الحكم هو الإبراز. نحن إذا قلنا أن موضوع النكاح إبراز النكاح زوجية، تأمل إبراز نفس الإبراز، الإبراز اللفظي، الإبراز الفعلي المعبر عنه بالمعاطاة لا يكفي، لا بد من الإبراز اللفظي، يعني لا نحتاج إلى أكثر من هذا. إذا وجد الإبراز اللفظي فهو نكاح. مهم ليس ليس مهما لأنه يدعي الزوجية سابقة أيضا. مهم چون امر اعتباری دارش اینه، چون لأنه امر اعتباری صرف لا یعرف الا بالابراز، لأن باطل او به باطل المرء لا یعلم بذلك. نه لا یعلم، لا یعلم الا من قبل طریقیت باطل. تأملوا، نه اخبار نیست اینجا. اصلا نستفید من مجموع الادله أن الموضوع لترتيب آثار النكاح إبراز النكاح، تأمل الموضوع لترتيب آثار الإسلام إبراز الإسلام، سواء كان في مقام الإخبار يقول أنا مسلم أو في مقام الإنشاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا فرق فيه. أصلا الموضوع لآثار النكاح هو الإبراز. اونجا از موضوع دراسات علم اسلام
نه
اونجا کجا؟ اصلا این کافر بوده شکل اسلامش داریم سوال اسلام داریم
هزار شکایت میکنه. حالا در اینجا اینی که میخواد بفرماید ابراز اسلام شکایت میکنه، یعنی لازم نیست که شما حاضر جلسه عقد اینها بوده باشید، و الا اگر به مصلحت کمی که میشه در بین راه یکی میگه این زن من هست برای یک مصلحتی شما ترتیب آثار زوجیت میدید
اگه اون زن بگه بله ما معارضی هم داشته باشه بله،
یعنی مثلا فرض
بحث سر همین دیگه
محقق زوجیت نیست، یعنی برای قبول کافیه ولی زوجیت
آثار زوجیت
آثار اینجا میگه مشکل نشه شد عرفیت نداشته باشه.
خب
شبیه هذه المساله ما ورد في النصوص، هذه المساله لم ترد في النصوص، شبیه هذه المساله ما ورد في النصوص في باب المطلقات ثلاثا في مجلس واحد. في الدروس السابقه شرحت ان الاقوال بين قدماء الاصحاب ثلاثه، طبعا بين الاصحاب الان تقريبا واحد القول واحد، لكن القدماء اقوالهم ثلاثه. القول الاول ما اختاره الشيخ الصدوق رحمه الله وهو أنه لا يجوز الزواج بهن، يعني السنة مرادنا بذلك السنة مطلقات مجلس الله، وهناك روايات أنه دعوا المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. الشيخ الصدوق سلك هذا، لأن هذا العقد طلاق باطل بلا فرق في بطلان ذلك بين الشيعي والسني، وجود الاعتقاد ثبوت الاعتقاد لا يغير حكم الله، حكم الله بطلان هذا الطلاق، يعتقد صحة ولا يعتقد صحة لا دخل في ذلك. الرأي الثاني في المسألة ما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله وذكرنا تحليلا مفصلا بأن هذا الرأي في البدء كان رأي الواقفية مو رأي المشهور بين العلماء، الواقفية علي بن أبي حمزة وغيره اختاروا هذا الرأي وشهر هذا الرأي، لكن فيما بعد أميت هذا الرأي بين الفقهاء. الشيخ الطوسي أحياه من جديد سلك هذا المسلك واختار هذا الرأي القائل بأنه طلاقهن صحيح بقاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فبقاعدة الإلزام حكم بصحة الطلاق ويجوز للإنسان أن يتزوج تلك المرأة. نفرض أن المرأة طلقت ثلاثة في مجلس واحد قبل ستة أشهر والعدة انتهى، بناء على رأي الشيخ الطوسي يجوز له أن يأخذها بلا حاجة إلى شيء أصلا. هذا الرأي الثاني في المرأة. الرأي الثالث في المقام ما اختاره الشيخ الكليدي رحمه الله وأيضا فيها رواية، وحاصل تلك الرواية أنه إذا طلقت المرأة ثلاثا وأراد الشيعي أن يتزوجها يذهب إلى زوجها ويقول له هل طلقت فلانا؟ تأملوا، فإذا قال نعم فهذا طلاق،
حتى لو
أقرت
الشهادة
إذا شهدوا
على المطلق
إقرارا. لا لا لا، يعني طلاق الثلاث باطل لا أساس له. لكن الآن لما يقال له هل طلقت فلانة، فإذا قال نعم فهذا طلاق، حينئذ تعتد المرأة من هذا الزمان. خب حالا شاید مثلا با بعضی از برادران مؤمنش مثلا برادران. مثلا این فقط نحوه شهود دوست مؤمن هم ببره با خودش لیس المراد چون روایت اصل طلاق داره. ای بابا شما که دیگه اهل فضل دیگه، روایت اصل طلاق داره، خصوصیات رو از لیه دیگه داره. عرفت النقطه؟ کلمه غریبه. من نهو لابد من قصد الانشاء و الرجل فی مقام الاخبار الرجل السنی ثم ما انه لم يتلفظ بصيغه الطلاق الناس وكذا تقول له هل طلقت فلانه فاذا قال نعم فقد طلقها فقد طلقها ثم تعتد من ذلك الزمان. تامل هذا الراي اختاره الشيخ الكليني رحمه الله. خب في باب الطلاق مع انه قطعا اشد من النكاح جزما وصيغه هي معتبره صيغه معينه لا يجوز تغييرها اصلا فلانه طالق طلقه الى اخره. فاذا فرضنا ان هذا النص ورد في باب الطلاق يعني ابراز الطلاق يكفي، تاملوا ولو بقولي نعم فيما نحن فيه هل طلقت فلانه قال نعم، فاذا فرضنا هذا المقدار يكفي. لسنا اصحاب قياس هاي بقى يعني اخر ليس مرادي القياس، مرادي التقريب. مسألة الإسلام ذكرت على مذكورة في كتاب لاحظوا مسألة الإسلام في باب الزكاة، مسألة الطلاق في المطلقات الثلاثة في مجلس واحد. فيستظهر من مجموعة هذين الحكمين أنه
همین
چون دیگه اصلا تو میگه اصلا اخبار کافی برای ظاهرا اینجا انشاء اذعان توش نداره معلوم نیست. لا لا اون فی قلب
لا یعتبر اذعان ظاهری که ما میخوان
همون ابراز
کرده. بله من
مسلمانه،
یعنی
اخبار کافی
انشاء
توش نداره مسلمان شد. لا ظاهرا
اون
چه اسلام، یعنی یغرز اسلام که خبرش دروغ هم در میاد اون نیست. فنستفید من مجهل نستطیع. طبعا الشاهد الشهود شهاد الموجود عندنا قليل، شواهد قليله، لكن بهذين الشاهدين هل يمكن استفاضة ان بعض الاشياء الابراز فيها كافي؟ لا نحتاج الى واقع حتى نكشف الواقع، نفس الابراز كافي. ولعل هذا هو السر في ثبوت السيرة وفي ثبوت الاجماع، لعل هذا هو السر ان باب النكاح اصولا يختلف عن باب النسب والاجتهاد. اجتهاد امر تكليلي، اذا قال انا مشهد بقولي انا مشهد لا يثبت الاجتهاد. هل يمكن انصافا؟ لا باس به، لكن ما بعد اللطيف والتي، لكن اثبات هذا بهذين الشاهدين قد لا يخلو عن شوب اشكال ويصلح ان يذكر معينا. نعم يرد عليه اشكال معروف وهو انه اذا فرض قبل هذا الدعوة قبل هذا الاقرار كان لهما اولاد خب 10 5 6 ثم صار خلاف بالدعية الزوجية. خب اذا فرضنا ان الابراز له موضوعية من هذا الحين يثبت الزواج، بالنسبة الى الاولاد بعد لا يثبت الفراش، اشكال الفراش بالنسبة للاولاد. ويمكن ان يجاب عن هذا، هذا الاشكال يمكن الجواب عنه بأنه المراد بالفراش ولو احتمال الفراش، يعني بعبارة أخرى هذه القاعدة مضروبة في زمان الشك كبقية القواعد الظاهرية. يعني بعبارة أخرى حين الإقرار بالزوجية، حين الاعتراف بالزوجية، حين ثبوت الزوجية، هذه الزوجية إذا ثبتت يكفي في صدق الفراش ولو لما سبب. لا نريد فقط ما سيأتي، يعني من حين ما علمنا بالزوجية، مثلا نحن ما كنا نعلم أن زيد زوجون إلا أخيرا أو صار عنده أولاد، هذا الفراش يعني حين العلم بالفراش يكفي في إلحاق الأولاد. لا نحتاج في إلحاق الأولاد العلم بتولد الأولاد من باب باصطلاح الولادة الشرعية. في رواية في باب الأمة، طبعا يحتمل خصوصية في الأمة، سؤال يسأل الإمام تزوج أخذ أمة اشترى أمة ولم يستبرع رحمها فبقاها ثم باعها لشخص ثاني، ذاك الثاني لم يستبرع رحمها فبقاها باعها لشخص ثالث، بعد 20 يوم ولدت المرأة عند الشخص الثالث وبعد شهر الإمام يقول هذا الولد للثالث للشخص الذي ولد عنده. يمكن أن يقال في باب النكاح هاي في باب الملك، يعني الفراش قد يكون بالملك وقد يكون بالنكاح وقد يكون بالشبهة كما هو مذكور في محله. في باب الملك الملكية الفعلية ولو تكوينا مستحيل أن الولد يأتي لشهره.
لا هناك عمله معاملة الحيوان، واحد يشتري حيوان.
فهناك المشكلة مشكلة الفراش في الملك غير الفراش في النكاح. إذا فرضنا صحيح إنصافا صحيح أن الفراش في الملك يختلف عن الفراش في النكاح، لكن نحكم في باب النكاح ذكرناه كتقريب، نحكم في باب النكاح بأنه يكفي وجود الفراش في الحكم الظاهري فقط لا في الواقعي. لكن فما كان انصافا هذا الوجه الاخير اجمالا لا باس به، لكن اثباته لا يخلو عن صعوبته.
بس الفراش ما يثبت هذا، يعني يناقض الانشائيه في الابراز.
لا
اذا كان الابراز،
نحن نقول الابراز موضوع ترتيب الاثار، مرادنا هكذا الابراز
من حينه.
لا لانه ادله الفراش لا تختلف،
ادله الفراش تختلف.
الولد بالفراش، الولد للفراش للآخر الحجر
كمستقلة،
وهو نفسه أدلة الفراش،
ولكن من الإنشائية ما نستطيع.
لا 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 مرادنا إلحاق الولد فراش، ثبوت الفراش من الآن يكفي حتى للثابت. هذه هي الوجوه التي يمكن أن يغال لما نحن فيه. والإنصاف لاحظت أن هذه الوجوه لا تخلو عن شوب إشكال من جهته، ومفاد هذه الوجوه مختلف، فبعضها يثبت الملكية الظاهرية، بعضها يثبت بعض الآثار دون البعض، بعضها الوجه الأخير يثبت الملكية الواقعية أصلا الزوجية الواقعية. بناء على الموضوعية تثبت الزوجية الواقعية واقعا زوجته لا ظاهرا، كل آثار الزوجية الواقعية تترتب عليه. كافي إبراز كافي
بعدش
نیاز به عقد مجدد همین إبراز كافي. هذا ما يمكن أن يقال في المسألة. وأما تحقيق القول في المسألة، الإنصاف أن هذه الوجوه كما رأيتم لا تخلو عن شوب إشكال، وإثبات هذه الوجوه كل واحد بنفسه لما نحن فيه إنصافا فيها غموض، لكن ضم مجموع الوجوه بعضها إلى بعض لا بأس به. يعني مثلا قانون الحق لا يعدوهما بضميمة قاعدة الإقرار، بضميمة قاعدة من ملك مثلا، تنضم بعض هذه الوجوه إلى البعض ظاهرا لا بأس به. وأما السيرة العقلائية التي ادعاها الأستاذ قدس الله نفسه فلا بأس بقبولها، لكن مع تصرف في تغريب وجه السيرة، بأن نقول أن هذه السيرة ليست فعلية. يظهر من الأستاذ السيرة فعلية، السيرة القائمة بين العقلاء فضلا في جميع الطوائف والمذاهب أن من يدعي الزوجية يقبل قوله فيه. نحن الآن الظاهر أن هذه السيرة ليست سيرة عملية، هذا بناء وحكم من العقلاء، بل إضافة إلى السيرة حكم. حاصل هذا السيرة أنه العقلاء في مقام ترتيب الآثار ينظرون القيود الموجودة في كيفية الانعقاد وفي كيفية العقد. فإذا فرضنا في مجتمع يشترطون في العقد التسجيل في محكمة معينة، في مكان معين، في معبد معين، عند عالم معين، عند جهة معينة، وطبعا في هذا المجتمع إذا شخص يدعي الزوجية لا يقبل إلا أن يكون موجود تسجيل، لأن هذا ذاك شخص. و اما اذا فرضنا في مجتمع لا يعتبر التسجيل، لا يعتبر الشهاده، اصلا العقلاء يفهمون من هذا، من نفس هذا يفهمون بانه دعواهما تقبل. بل به عبارت اخرى احد الحكمين حاکم و ناظر و شارع للمورد الاخر، يعني هناك القاعدة العقلائية جارية اسمه الآن أشرح إيه لا تختلف النتائج تختلف
بس لا متصادفان الزوج والزوج متصادفان على هذا
لا هاي السيرة هذا تقريب للسيرة
أو بعض الملك كلها
هذا تقريب للسيرة بوجه آخر تأملوا فيه فحينئذ النقطة الأساسية لما العقلاء يرون في هذا المذهب لا يعتبر التسجيل لا يعتبر الشهادة لا يعتبر الولاية إذن الولي يقولون لازم هذا المذهب أنه كل من يدعي الزوجية من الرجل مرأة يقبل قلوبه أخن ملازمة لأنه التناسب والتناسخ والتسانخ بين الاعتبارات القانونية من الأمور العقلائية أيضا مثلا إذا علموا بأن الشريعة المقدسة لم يجعل للنساء حق النفقة فبالمقابل إذا نقص من الدية لا مشكلة فيه إذا جعل المسؤوليات المالية للرجل والمرأة على حد سواء بمقدار ما هو الرجل مسؤول المرأة مسؤولة مادية حينئذ في تقسيم الأموال يفرق بينهم هذا ظلم تسانق ما موجود لكن إذا فرضنا أن المرأة ليس لها مسؤولية مالية إطلاقا والمسؤولية المالية تماما على الرجل إعطاء النصف نصف الرجل للمرأة زائد في حقها مو أنه تنقيص من حقها لأنه لم يجعل لها مسؤولية مالية نحن سبق أن شرحنا أن حقيقة الدية أصلا وضعت في المجتمعات البشرية النقطة فيه أنه إذا حدث حادث ولو غير اختياري وجد نقص خلل في أسرته لرفع هذا النقص يحتاج إلى سنتين سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات أطفال صغار أصلا لما يجي في المصيبة على بيت عادة يوجد خلخلة وخلل في هذا البيت في هذه الأسرة فكان المتعارف أن يجعل مقدار من الأموال لسد هذا الخلل مثلا إذا مات المتولي على شؤون البيت خب كل يوم كان يجيب الرزق يجيب
الأموال بس هاي بس على الخلل أما على الرد رادعية الدية لا تنطبق
أصلاً دي ليست رادعة قصاص رادعة ولكن لا قصاص لا أصلاً
تخفيف رادع
لا دي خفعاً ليست رادعة ولذا لو فرض ما خفعاً صدرت إن دي ثابتة قصاص رادعة ولكن في القصاص حياته الحياة في القصاص مو الحياة في الدية ولذا المعروف بين الأصحاب يمكن أخذ الدية حتى أقل من المقرر ويمكن أكثر من المقرر لإسقاط القصاص هذا الأكثر والأقل الرادعية الأكثر وإلا أصل الدية له فحينئذ إذا فرضنا الزوج مات مثلا ولو مثلا اشتباها وخطأا قتل خطأا واشتباها خب طبعا لابد من فرض مقدار من المال يكي يقوم مقام الرجل لكن المرأة إذا ماتت بما أنه ليس لها مسؤولية مالية فقدها في الأسرة لا يوجب نقصا ماليا حاصلا بالفعل غاية ما هناك يوجد نقص من يقوم بمسألة البيت أو مثلا يحتاج إلى مهر جديد وهذه الأمور لهذه الأمور الشارع جعل بإسلام ما بإزاء المرأة أقل من ما بإزاء الرجل لاختلافهما دورا فإذا فرضنا أن الشارع يرى المسؤولية المالية كما في الغرب الآن للمرأة كما يرى للرجل حين لا بد من التساوي إذا المسؤولية المالية مشتركة بينهما الدية ما بد أن تكون مشتركة بينهما فيما نحن فيه العقلاء لما ينظرون في تشريع بأنه لا يحتاج إلى شهود لا يحتاج إلى تسجيل في بعض الموارد لا يحتاج إلى ولاية لا يحتاج إلى ولاية ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا الشيء؟ يعني هذا شيء موكول للطرفين فهنا إذن هذا الذي موكول للطرفين يحتاج إلى مقتضي لإثباته المقتضي قاعدة من ملك المقتضي قاعدة إبرار وغلاء على أنفسهم جائز جزء من المقتضي موضوعية الإبرار في باب النكاح إجمالا موضوع لا إشكال فيه اسم في جميع الخصوصيات فيه إشكاله وأما الشرط لذلك أن الحق بينهما ولا يوجد مانع في ذلك دعوة بلا معارض لاحظوا جمعنا بين كل الوجوه الثمانية والسبعة ولا مانع من قبول لعدم المعارضة في البيت فالمقتضي موجود والشرط موجود المانع مفقود فحينئذ يلتزمون بثبوت النكاح في هذه الصورة كما أنه لو بنينا على هذا الراجع الحاصل من مجموع الوجوه الثبوت لا يتوقف للترافع الى الحاكم. نحن اصلا امامنا من دون حكومته امرأة رجل يدعي انهما زوجان، نركب عليه الاثار ادعاء الزوجيه دعوى زوجيه. فما جاء في الشرائع قضي بالزوجيه ظاهرا، هذا مبني على بعض وجوه المساله، الاخذ ببعض الوجوه، والا مقتضى الاخذ بمجموع الوجوه حينئذ قضي بالزوجيه واقعا لا ظاهرا. وجميع الاثار تترتب بلا فرق في ذلك، و سواء كانت له او عليه الاثار بجميعها تترتب، كما انه في هذه الجهه بناء على هذا التقرير لا فرق بين ان يكونا من اهل البلد ام يكونا غريبين. بعض السنه فرقوا بينهم انه اذا كان من اهل البلد يمكن اقامه الشهاده اين الشهود على الزواج، واما الغريبين لا يمكن. هذا الوجه انصافا بعد باطل في باطل وغلط في غلط، مضافا الى اصل فساد المبنى. خب حتى في الغريبين لم يمكن اقامه الشهود، خارج من اي بلد من البلد الفلاني يرسل الى البلد الفلاني و يطلب اقامه البينه تحت ذلك، بمجرد انهما من مكان بعيد من بلد اخر لا يكفي في اسقاط الشهاده. على اینکه في مكان فظاهرا دعوه الزوجيه من الطرفين بلا معارض تقبل وتترتب عليه الاثار، والظاهر انه في مجتمعاتنا الان هذا جاره. لا نسأل، لا نبحث، لا ندقق في ان كلامه صحيح ام لا، بمجرد ان الان حتى في الفنادق طبعا الان باعتبار سجل موجود، لابد لهما من سجل وفي السجل مسجل، مثلا في الاماكن العامه اذا ارادوا اثبات الزوجيه ينظر الى السجل، اذا فرضنا لا يعتبر التسجيل والسجل كلامهما لابد ان يقبل. صلى الله على محمد وعلى اله.